أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مسألة 1425: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح، وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل بعد مضاها الحملة في طهر المجامعة، يعني اعتبار عادة يكون واقع على الحامل وكيف حملة العراق على فم الفرج، فتبين بعدها أن حين الطلاق كانت حاملة. هو السيد المتن لأنه اشترط قيد الاستبانة في صحة الطلاق، فإذا طلق بدون استبانة ولو كانت حامل بالواقع ففي صحة الطلاق إشكال، والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك، لأن أحوط وجوبه أنه بعد ما يستبين الحمل بين أنه حامل يرجع تلك. وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض، يعني جت العادة على أساس يتلقى بعد ما تظهر قفشت معه عمدا سهوا نسيانا إلى آخره وطأها في الحيض، وخلص طهرت من الحيض ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض الذي جمعها فيه. يقول كذا إشكال بل لا يبعد فيه البطلان، يعني بعض ينطر للحيض وإذا جاء طهر لحين يتلق الطلاق بطل. وإذا طلقها اعتمادا على أصحاب الطهر أنه كان هو كان طاهرة بطهر لم يوقع فيه وشك انه والله اجى الحيض او لا بده يطلقها، ام استصحب ان بعد بالطهر، يعني او استصحاب عدم الحيض او استصحاب الطهر ام طلق، او يا اخي اجى بده يطلق، يا اخي انا دخلت ما دخلت حتى يشترط الطهاره من الحيض، فبشك انه دخلت او ما دخلت بستصحب عدم الدخول لحتى اوقع الطلاق وهي بالحيض. فبقول صح الطلاق ظاهرا، اما صحته واقعا فمنوطة بتحقق الشرط واقعا، يعني اذا كان باين حينما طلقها انها طاهر صح، اذا واقعا ما كان داخل فيها بصح الطلاق حتى في الحين. يعني ربط قال ان صح الاعتماد على استصحاب بقاء الطهر او على استصحاب عدم الدخول، إنما يصح الطلاق ظاهرا وإنما صحته واقعا متوقف على تحقق شرطه واقع. هذا تمام المسألة، يعني هذه المسألة خلاصة ذكر فيها بعض صور حالات الطلاق، إما أنه في بعض لم يراعي ما هو معتبر في صحة الطلاق كما في طلاق الغائب، ما راعى المدة المعتبرة أم تلا بعدين تبين لا أنه مستجمع للشرائط فحكم بصحة الطلاق. وبعض الصور كان يحرز ما هو معتبر بحسب الظاهر فتلا، فحينئذ إما يطابق واقعا مستجمع للشرائط أو لا. وذكر مسألة أنه هذا يشترط في صحة الطلاق أن تكون مستبرأة بحيضة وطهر، أو أن يكون الطلاق في طهر لم يوقع فيه. بس تقول مستبرأة بحيضة وطهر معناته بدك تنطر على الحيض ما تدخل فيها ويجي الطهر للتلقي، يعني مدة الانتظار من حين أول الحيض إلى ما تنتهي منه أول الطهر هي المدة ما لازم يدخل فيه. هل هذا هو الشرط في صحة الطلاق أم أن الشرط في صحة الطلاق أن يقع الطلاق في طهر لم يوقع فيه، سواء كان وقع في الحيض اللي قبله أو لم يوقع فيه؟ شو الشرط؟ فتعرض السيد لهذه المسألة وذكر بأن الشرط هو الاستبراء بحيضة لم يجامع فيه، ثم أن تطهر من هذا الحيض ويقضي. طبعا استشكل أولا ثم لم يستبعد الإطلاق، وهذا دليل فتوى. طيب خلينا احنا نحكي الصور واحدة واحدة بس تتبع الاسد، يعني قدم احنا هون ذكرناه سابقا بشكل عام مع التفصيل، بس نذكر نستذكر التخريج، يعني حاسألكم انتم زي تجاوبوا لك كل صورة بصورة، حاسألكم انتم ليش صح او ما بصح، على اي اساس ممنوع؟ الصورة الاولى والطلاق الغائب مع عدم مراعاة المدة فيما اذا اشترطنا المدة، متى اشترطنا المدة نحن في الغائب؟ متى اشترطنا تربص الغائب منه؟ نعم، هو بالاصل يكون جاهل حين الطلاق. متى اشترطنا تربص المدة في الغائب طلاق الغائب؟ إذا خرج في طهر مواقع، أما إذا لم يخرج في طهر مواقع يعني خرج في طهر لم يوقع فيه ما اشترطنا في ذلك مكان، حتى وصادف أنه بالواقع حي لإطلاق أدلة الطلاق الغائب على كل حال. وإذا اشترطنا سابقا وفاقا للإمام الخميني والسيد الشهيد الصادق وكذلك حتى السيد السيستاني. قد اخترنا هناك فيما لو خرج في طهر مواقع انه يشترط التربص لا مطلقا، فطلق ثم تبين انها كانت مستجمعة للشرائط، يعني كانت طاهرة في الحيض، يعني مر على المدة وطلع كانت طاهرة خالية من الحيض وكانت في طهر لم يوقع. يقول السيد ده صح قطعا يصح الطلاق. ليش؟ سؤال ليش؟ اذا ما راعى المدة، هذا مشترط في صحة الطلاق، مشترط يعني هذا الشرط موجود في طلاق الغائب الذي يخرج في طهر المواقعة، هذا التربص مشروط. طيب هذا حق الطلاق بدون هالشرط كيف صحة؟ كما ذكرنا سابقا ان التربص ليس شرطا شرعيا تعبديا، وأنه حتى تحصل له الحالة انتقال من طهر إلى آخر، وهذا الشرط الواحد تحقق الطهر خلوه من الحيض ومتحقق، فإذا يكون الطلاق صحيح. نعم لو كان التربص شرطا شرعيا محضا حتما بضيع الطهر. السؤال الثاني، طلاق الحامل عند عدم الاستبانة ثم تبين أنها كانت حامل، هو قال بالبطلاق، نحن ذكرنا سابقا يصح، لأن ما ذكر لتقييد إطلاقات طلاق الحامل على كل حال لم يصلح التقييد، لأن هذه الاستبانة والظهور وكانت في عناوين طريقية إلى الشرط الواقعي وهو وجود الحمل، المدار على وجود الحمل واقعا، إن كان موجودا يصح الطلاق، إن لم يكن موجودا ما بصح. السؤال الثالث، لو احرز شرطية الطهارة باستصحاب طهارة تركها بطهر او مثلا يخيه وهي بطهر ظهر على الشغل ما يجعل باب تلقى يجد العادي هلا ولا ما يجد استصحاب بقاء الطهر وتلقى، هون بقول انه صحة ظاهرية واضح لنا احراز ظاهر تعبدي إحراز الطهارة واقعا بالاستصحاب؟
لا
إحراز ظاهري، فإذا هي صحة ظاهرية لإحتراز الشرطة، أما صحته واقعا بحيث أنه فعلا هذا الطلاق صحيح وتتلقى ثاني مرة بيتتب عليه أنه صار فيه طلاق مرتين وثلاثة وأهل المجرة حتى تتبع الأثار، وهذا مربوط بأنه يجي يكشف على حائطها فعلا لما طلقها كانت بطاهرة ولا كانت بالحال، يعني مربوط بصحته بهذا الانكشاف الواقع. إن كانت حائض فبطر، وإن كانت طاهر صحي. هذا الكلام على إطلاقه غير مقبول. ليش؟ لأنه أطلق، قال لو طلقها استصحابا لبقاء الطهر، سواء كان الرجل حاضرا أم غائبا. بينما نحن إذا كان الرجل غائبا وطلقها استصحابا للطهر، لأنه بصح يطلع عليها، وصادف أنها كانت في الحيض واقعا، يصح طلاقه كما يصح ظاهرا بالاستصحاب لحاله الشرطي، كذلك يصح واقعا. فإذا لابد نقيد، نقول إذا طلقها استصحابا للطهر وكان حاضرا، مش كان غائبا، أو إلا إذا كان غائبا في طهر لم يوقع فيه، فإنه يصح طلاقه على أي حال، استصحب الطهر أو لم يستصحب الطهر، ولو كانت واقعا في الحي، لكن هو لا يعلم حين الطلاق. لأنه بنطبق الأساسين. هذا قد يدعى أنه ممكن نصح الطلاق حتى واقعا وما بنحتاج للغائب. تتذكروا في بحث الأصول في من أحرز الطهارة بالاستصحاب، لأنه دليل التعبد الاستصحابي وسع دائرة الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، ولا ما بتذكر؟ كلام الأخوان مش الصلاة مشروطة بالطهارة، فلو حصل الطهارة واقعا والطهارة واقعين، بس لو حصل بدليل الاستصحاب مش بالأمارة طهارة، فيكون دليل الاستصحاب يقولوا هذا طاهر، يوسع دائرة الشرط. شو اشترطوا بالصلاة؟ الطهارة الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرة، يعني الفرد الظاهري ومصداق للشرط الواقع. حينئذ في تعقل كشف الخليف حتى نقول هذا صحته مشروطة بالمخالفة الواقع، عدم مخالفة الواقع. ما إذا كان الشرط الواقعي أعم من الفرد الظاهري والفرد الواقع، وهو حقق فرد ظاهر، في تصور انكشاف الخليف؟ لما هو شرط واقع. في تصور خلاف لما هو طهارة واقعية، ايه، بس في تصور خلاف لما هو شرط واقعي. ماذا انت وسعت الشرطية الواقعية اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. اذا وسعت بصير حينئذ الشرط الواقعي هو الطهارة اعم من الواقعية والظاهرية، صح ولا لا؟ فأنت بتكون إحنا إذا يبتحث واقعا يكون حقات هذا الشرط الواقعي بفرضه الواقع، أو تحرز ظاهرا بتكون حقات الشرط الواقعي بفرضه الظاهر. شو الإشكال؟ التوسع زي التنزيل والتوسع اللي حكاها الأخوان. خرج
الشرط واقع، نزلناها من الشرط الواقع،
هو التنزيل والتوسع.
الشرط
واقع عم نوسع دائرة الشرط واقعا،
وسعناها
بس هي ظاهرة،
لا تكون
طهارة واقعية، لكن شرط واقعي.
نزلناها
من الشرط، وسعنا الشرطية الواقعية، يعني كأنه المولى عم بيقول لك يا أخي الطهارة اللي بدي إياها هي أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
الطهارة ما وسعنا الطهارة الواقعية،
شرط الواقع. شرط الواقع، ما أنت وسع الطهارة الواقعية، شو أنا جعلت الطهارة الواقعية قسمين، وسعنا شرط الواقع. أعمى الطهارة الواقعية والظاهرية، فلا ينكشف الخلاف أنه خالف الشرط.
بس نلزم الظاهر أنه ممكن تبوظها،
بس بلحاظ يا خيي هن نوعان على راس وعيني، بس بلحاظ الشرط فرد ومصداق واحد.
من هو حكم وين؟ إلهم جامع وين؟ بس إلهم هن نوعان.
يا اخي ما بحنا احنا
لا اوسرع تجمعهم بالبلد
الثاني يا اخي
بس هم نوعين بس هم خايم بالاصل
يا اخي نحن قلنا صارت طهاره واقعيه ما قلنا قلنا بعد طهاره ظهريه لكنها فرض من شرط الواقعي ما انت الشرط الواقعي وسعته عما الطهاره الواقعيه طهاره ظهريه فانت اللي حققته فرض من هذا الشرط فما بيتصور وقتي في شايف الخليف لا الشرطيه واقعا مبني ما في انكشاف فلكم في مقام شرطية الطهارة في الحيض انه الدليل ان هي طاهر اصحاب الطهر يعني هي طاهر هي في طهر لم يوقع فيه هي خالية من الحيض يكون موسع عن دائرة هذه الشرطية وبالتالي من يستصحب الطهارة والطهر غير الطهر الواقع ويطلق حينئذ يكون حقق فردا من افراد هذا الشرط الواقعي فلا ينكشف الخلاف فيصح ظاهرا وواقعا يصح ظاهرا وواقعا هذا قد يقال كما قيل هنا فمن يستظهر من أدلة الاستصحاب التوسع والتنزيل كذلك في المخرج يمكن نظرية تدرك والعجيب والغريب انه احد الاعلام خرج فتوى الامام الخميني من طلق استصحابا للطهر كان عم يحكي عن الغائب بهالتخريج انه صح واقعا وظاهرا والامام بيقول صح واقعا وظاهرا بس عم يحكي عن مين؟ عن طلاق الغائب يستصحب الطهر وخرج في طهر لم يوقع فيه فإذا بحاجة التخريج لصحته واقعا ما هو على الإمام أنه إذا خرج في طهر لم يوقع فيه غائب يطلع كيف مكان حتى لو صادف واقع الحيض ويصح طلاقه واقعا لإطلاق دليل طلاق الغائب شو بحاجة دليل اجتهادي والتوسع اللي عم تحكيها هذا بناء على الاستظهار اللي استظهره صاحب الكفية في بحث الطهارة في شرطية الطهارة الصحيحة هذا الكلام يعني يسمع لنا فيه مش بحاجة للتحكم
لكن عنده مستفسر
من ايه فتوى الامام من الامام عم بقول الامام بفصل الغائب طالب يسافر في طهر لم يواقع فيه فهذا يطلق على كل حال ويصح طلاقه حتى لو صادف الحيض واقع يعني لا يشترط التربص وعم يحكي عن هالمسألة انه لو طلق استصحابا للطهر ما عم يحكي عن الحاضر الصورة الرابعة لا شك في الدخول فاذا نحن بالنسبة لهذه الصورة فقط الغائب يصح طلاقه ظاهرا وواقعا لو اعتمد على استصحاب الطهر وكان غائبا في طهر لم يوقع فيه ولذلك السيد الهاشمي حفظه الله بهالمسألة بالخصوص بهالصورة اللي ذكرها السلوكية بقول إلا هو صحته مواقعا منوطة بتحقق الشرط واقعا إلا إذا كان غائبا وكان قد خرج في طهر لم يوقع فيه فيصح واقعا ولو صادف الحد جبل القيد لأن الإشارة إلى المطلب ليس على إطلاقه منوطة صحته واقعا بتحقق الشرط واقعا كما نحن عم نتبق ما عم نستدل على شيء يعني مقام التطبيقات اللي ما اخترناه وبيناه سابق السؤال الرابع لو شك في الدخول واراد ان يطلق هو بالحيض الان اذا دخل ما بيقدر يطلق واذا ما كان داخل بيقدر يطلق وهي بالحيض الان فاستصحب عدم الدخول لحتى شو لا يشترط عليه ان يحرز خلوها من الحيض لأنه إذا كان من داخل لا يشترط أن تكون طاهرة من الحيض لأن غير ما تقول بها تطلق على كل حق فاستصحب عدم الدخول الطلاق بحسب الظاهر صحيح. ليش؟ لأنه بتسحب عدم الدخول، يعني لا لا يشترط عليه أن يكون خاليا من الحي، بس ظاهرا لأنه هذا الشرط ثبت بالاستصحاب. طيب أما هذا الطلاق صحيح واقع، هي تلقى هي بالحيض، ما يمكن يكون داخل فيها. ما إذا كان داخل فيها بيكون حينئذ طلاق باطل. فهو كمان صح ظاهرا، ولكن صحته واقعا منوطة بعدم تحقق الدخول واقعا. هذا الكلام مضبوط 100%، لا يمكن تصحيح الطلاق واقعا بوجه من الوجوه. بالنسبة للحاض، بالنسبة للغائب كذلك. ليش؟ لأنه كلامنا عم يفرض هو أنه يطلقها وهي الحائض، والطلاق الغائب يفرض أن لا يكون حين الطلاق عالما بأنها خلق، لأنه ما بكنا نصحح هذا الطلاق واقعا على أي حال. هذا الصور اللي ذكرها السيد المالك. وأما الشرطية، أي هل يشترط في صحة الطلاق أن يكون الطلاق واقعا في طهر لم يوقع فيه، أم أن يكون مستبرئا بحيض إلى أن تطهر بشرط عدم المواقعة في الحيض والطهر؟ هذا كان المسألة ما حدا كان يعني من بين أنه كانت مفحوشة سابقا قبل مراجع العصر، لأني ما وجدت بالتفصيل، وإنما هي موجودة بكلمات الفقهاء ومراجع عصر، حتى موجودة بوسيلة النجاة السيد أبو حسن الأصفهاني. هذا ذهب السيد الماتن إلى أنه لابد أن تكون مستبرأة، فلو وقعها في الحيض وطهرت لا يصح الطلاق، يعني استشكل في الصحة ثم لم يستبعد البطلة. وكذلك السيد الإمام قدس سره والسيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد السبزواري والسيد الجبرجاني والسيد السستاني والشيخ صافي الجبرجاني والسيد محمد الروحاني والسيد صادق الروحاني والشيخ وحيد الخراساني والسيد محمود الهاشمي، كلهم قالوا ببطلان الطلاق إذا وقعها في الحيض ثم طلق بعد أن طهرت من الحيض بدون جماع، واحتاط وجوبا بتجديد الطلاق، يعني بده ينطر لحتى تحيض وما يوقعها لا تطهر، السيد الشهيد الصدر والشيخ إسحاق الطيار، احتياط وجوبا لم يفتوا بالبطلان. وذهب السيد محسن الحكيم وحفيد السيد سعيد الحكيم إلى صحة الطلاق، وأن الشرط وقوع الطلاق في طهر لم يوقع فيه، وقع في الحيض الذي قبله أم لم يوقع. بس السيد والجد على الجد والحفيد، يمكن أن تبع جده هو، تبع جده مش تبع. قال السيد السبزواري، بس احكي اختم هون شغله تمام، بقول يوجه البطلان ليش باطل الطلاق، لان هذا المتيقن من الاجماع، يعني كانه ما عندنا دليل على شرطيه الخلوه من الحيض وشرطيه الطهاره الا الاجماع، وعندنا حال ثاني اخي مستبرئه او ان يكون في طهر مواقعه، لانه اذا كان في طهر مواقعه بصير عام، فإذا نحن بدنا ناخذ شو بقدر متيقن اللي هو أن تكون مستبرة، أقل يعني هذا تكون مستبرة. قال الأخذ المتيقن من الإجماع والمنساق من مجموع الأخبار، أن المتبادل والمنساق من مجموع الأخبار الاستبراء بحيض، ومقتضى الاستصحاب عند الشك في صحة الطلاق بقاء الزوجية، وبالتالي بيطلع معه بطلع. يأتي إن شاء الله.